بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، إلى باب في اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في اليقين والتوكل.
أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب: اليقين والتوكل. واليقين هو قوة الإيمان في القلب وانتفاء الشك والريب عنه، بحيث يكون الإيمان راسخا وثابتا في القلب لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو زوال الشك عن القلب والثبات على الحق، وألا يكون فيه أدنى شك أو ريب. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه سبحانه وتفويض أموره كلها إليه في ظاهر أمره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل من ثمرات اليقين، فمتى كان العبد على يقين بالله وقوة إيمان أثمر ذلك قوة التوكل على الله سبحانه في جميع أموره وشؤونه. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. قال ابن القيم رحمه الله: واليقين قرين التوكل. ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين، والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
هذا مثال عال ورفيع في تحقيق اليقين بالله وبوعده وبلوغ عالي درجاته، يبين لنا الحالة العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مهما اشتدت بهم الخطوب وعظمت الكروب وتكالب عليهم الأعداء، فهم على يقين بالله أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يدافع عنهم، كما قال الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولنتأمل في هذا الموقف العصيب الذي ذكره الله سبحانه بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. والمراد بالأحزاب أي الطوائف الكافرة المشركة المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين تكالبوا وتجمعوا من الجهات المختلفة وجاءوا إلى المدينة، وكان عددهم 10,000 بالعدة والعتاد والخيل، فحاصروا المؤمنين في المدينة بغية القضاء عليهم. فالذي ينظر إلى العدد القليل في المدينة مقارنة بهذا العدد الكبير من العدو الذي حاصرهم، إضافة إلى تواطؤ اليهود معهم، وكان اليهود في جهة الجنوب من المدينة والمشركون جاءوا من جهة الشمال، فكان أمرا عصيبا وموقفا شديدا. وفي ذلك يقول الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانقسم الناس في ذلك الموقف إلى قسمين: القسم الأول أهل الشك، وقد ذكرهم الله سبحانه بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا هو انعدام اليقين والثقة بالله، فإن الله وعد المؤمنين ولا يخلف وعده بالنصر والعز والتمكين والقوة. وهؤلاء لما عاينوا هذا الأمر العصيب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي أننا في موطن لا يكون لنا فيه إلا الهلاك، فهذا فيه ذهاب اليقين، وهي عادة المنافقين ومن في قلوبهم مرض عند الشدائد والمحن، لا يثبت إيمانهم وينكشف معدنهم معدن السوء. والقسم الثاني أهل اليقين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا موضع الشاهد، أي أنهم على يقين بوعد الله بنصر المؤمنين وإعلاء دينه والدفاع عن أوليائه، قالوا وصدق الله ورسوله، فكانوا على يقين وثبات وثقة بالله، ولهذا كانت الثمرة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لم يزدهم ذلك الموقف إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره وحكمه جل وعلا. فهذا مثال عظيم يبين لنا تحقيق اليقين بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها أيضا بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب اليقين والثقة بالله، والآية نزلت لبيان قوة إيمانهم وثبات قلوبهم وقوة صلتهم بربهم، وقد نزلت بعد أن حصل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من شدة وكرب في غزوة أحد، وأصابهم القرح أي الجراح والإثخان، فلما كانوا في صبيحة اليوم الذي يليه ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحثهم على النهوض في طلب العدو لإرهابهم، وهذه تعرف في كتب السير بغزوة حمراء الأسد، وكانت في اليوم الذي يلي يوم أحد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالنهوض وألا يخرج معه إلا من شهد أحدا، فلم يخرج معه عليه الصلاة والسلام إلا من شهد أحدا، ولم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد لم يشهد أحدا بالخروج إلا جابر بن عبد الله، كان أبوه استخلفه في بناته، وقتل أبوه يوم أحد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم، فنهض المسلمون مباشرة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مثخنون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد، وحمراء الأسد جبل أحمر اللون جنوب المدينة من جهة مكة بعد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة 20 كيلومترا تقريبا، فكانت تعد غزوة، وأنزل الله عز وجل قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أي مع هذه الشدة والبلاء والإثخان والموقف العصيب الذي هم فيه لم يترددوا في الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءهم الخبر أن أبا سفيان كان عزم على الكرة وجمع لهم الناس، فلم يبال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بذلك، بل خرجوا في أثر المشركين واستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، ووصفهم الله سبحانه بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي المشركون قد جمعوا لكم بقصد استئصالكم والقضاء عليكم، فاخشوهم أي خافوا منهم فلم يبالوا بذلك، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونحن متوكلون عليه ومفوضون أمورنا إليه، فنعم المتوكل عليه ونعم من تفوض الأمور إليه سبحانه. فبلغ المشركين خروج المسلمين في أثرهم، وأدخل الله الرعب في قلوبهم فخافوا ورجعوا إلى مكة، وكفى الله المؤمنين القتال، وذلك قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا من كان على اليقين والثقة بالله والتوكل عليه لا تكون له إلا العاقبة الحميدة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر بعض الأمثلة على ذلك من السنة النبوية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه، وذكر في الآية وصف الله بالحياة، وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت، وأن التوكل يجب أن يكون على الموصوف بهذا الوصف وحده دون سواه، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت. وقد قال الله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت، وهو الله وحده سبحانه. أما ما سوى الله فلا يخرجون في هذا الباب عن أمور ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها مستحقا للتوكل، فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. وأما الحي الذي سيموت، والحي الذي قد مات، والجماد الذي لا حياة له، فكل هؤلاء لا يتوكل عليهم، وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه. فهذه آية عظيمة في هذا الباب، وحسن التأمل فيها ينفع العبد في صلاح عقيدته وصلاح توكله على الله. ولما مات نبينا صلى الله عليه وسلم خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه خطبته المشهورة التي قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتوكل على الحي الذي لا يموت، والعبادة كلها للحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه رب العالمين. وفي آية الكرسي يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعبد، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وهذه الآية فيها بيان عظيم شأن التوكل، وأنه من موجبات الإيمان ومقتضياته، وأن المؤمن كلما قوي إيمانه قوي توكله على الله والتجاؤه إليه وحده. ولهذا قال في الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه وحده دون من سواه، بتقديم المعمول على عامله، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، أي عليه وحده يتوكل دون أن يجعل معه شريك. ومن كان متوكلا على الله وحده فهو موحد في توكله واستعانته، وسيحصل مقصوده، لأن الله كاف من توكل عليه ومعين لمن استنصر به. وأما من لم يتوكل على الله وحده وجعل معه الشريك فإنه لا يحصل شيئا، ولا يكون ذلك بنافع له، بل يوكل إلى ما توكل عليه من مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة.
وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده، فإذا عزم المرء على أمر من الأمور بعد أن فكر واستشار فليتوكل على الله، ليكون الله عونه وموفقه ومسدده. فقوله فإذا عزمت، أي بعد الاستشارة والتأمل على أمر من الأمور، فتوكل على الله، أي اعتمد في فعل ذلك الأمر عليه وحده، وكن متبرئا من حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختمت الآية بقوله: إن الله يحب المتوكلين. فهو سبحانه يحب المتوكلين عليه، ويعينهم ويسددهم في أمورهم، ويوفقهم في شؤونهم جل في علاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه،
أي من يعتمد على الله وحده سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار فهو حسبه، أي كافيه. والحسب الكافي، فالله عز وجل كاف من توكل عليه. وقد تقدم قوله: وقالوا حسبنا الله، أي الله كافينا. فالذي يتوكل على الله وحده ويلتجئ إليه وحده يكفيه الله سبحانه كل ما أهمه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
وهذه الآية فيها بيان فضل التوكل، وأنه صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، لأن الله ختم هذا السياق بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا الذين كملوا إيمانهم من صفاتهم أنهم لا يتوكلون إلا على الله، وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هذا الأسلوب من أساليب الحصر كما سبق بيان ذلك. فالتوكل على الله وحده هو صفة المؤمنين الذين لهم الدرجات العالية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
وصدق رحمه الله، فقد ذكر التوكل في القرآن فيما يقرب من 70 آية. وأختم الكلام على هذه الآيات بذكر خلاصة في حقيقة التوكل وأقسام الناس فيه. فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه لعبده، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فهذه هي حقيقة التوكل: اعتماد على الله وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع. والناس في هذا الباب منقسمون إلى طرفين ووسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على الأسباب. والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، وفي قوله واستعن بالله اعتماد على الله وتفويض للأمور إليه وحده سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، إلى باب في اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في اليقين والتوكل.
أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب: اليقين والتوكل. واليقين هو قوة الإيمان في القلب وانتفاء الشك والريب عنه، بحيث يكون الإيمان راسخا وثابتا في القلب لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو زوال الشك عن القلب والثبات على الحق، وألا يكون فيه أدنى شك أو ريب. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه سبحانه وتفويض أموره كلها إليه في ظاهر أمره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل من ثمرات اليقين، فمتى كان العبد على يقين بالله وقوة إيمان أثمر ذلك قوة التوكل على الله سبحانه في جميع أموره وشؤونه. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. قال ابن القيم رحمه الله: واليقين قرين التوكل. ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين، والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
هذا مثال عال ورفيع في تحقيق اليقين بالله وبوعده وبلوغ عالي درجاته، يبين لنا الحالة العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مهما اشتدت بهم الخطوب وعظمت الكروب وتكالب عليهم الأعداء، فهم على يقين بالله أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يدافع عنهم، كما قال الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولنتأمل في هذا الموقف العصيب الذي ذكره الله سبحانه بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. والمراد بالأحزاب أي الطوائف الكافرة المشركة المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين تكالبوا وتجمعوا من الجهات المختلفة وجاءوا إلى المدينة، وكان عددهم 10,000 بالعدة والعتاد والخيل، فحاصروا المؤمنين في المدينة بغية القضاء عليهم. فالذي ينظر إلى العدد القليل في المدينة مقارنة بهذا العدد الكبير من العدو الذي حاصرهم، إضافة إلى تواطؤ اليهود معهم، وكان اليهود في جهة الجنوب من المدينة والمشركون جاءوا من جهة الشمال، فكان أمرا عصيبا وموقفا شديدا. وفي ذلك يقول الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانقسم الناس في ذلك الموقف إلى قسمين: القسم الأول أهل الشك، وقد ذكرهم الله سبحانه بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا هو انعدام اليقين والثقة بالله، فإن الله وعد المؤمنين ولا يخلف وعده بالنصر والعز والتمكين والقوة. وهؤلاء لما عاينوا هذا الأمر العصيب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي أننا في موطن لا يكون لنا فيه إلا الهلاك. فهذا فيه ذهاب اليقين، وهي عادة المنافقين ومن في قلوبهم مرض عند الشدائد والمحن، لا يثبت إيمانهم وينكشف معدنهم معدن السوء. والقسم الثاني أهل اليقين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا موضع الشاهد، أي أنهم على يقين بوعد الله بنصر المؤمنين وإعلاء دينه والدفاع عن أوليائه، قالوا وصدق الله ورسوله، فكانوا على يقين وثبات وثقة بالله، ولهذا كانت الثمرة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لم يزدهم ذلك الموقف إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره وحكمه جل وعلا. فهذا مثال عظيم يبين لنا تحقيق اليقين بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها أيضا بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب اليقين والثقة بالله، والآية نزلت لبيان قوة إيمانهم وثبات قلوبهم وقوة صلتهم بربهم، وقد نزلت بعد أن حصل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من شدة وكرب في غزوة أحد، وأصابهم القرح أي الجراح والإثخان. فلما كانوا في صبيحة اليوم الذي يليه ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحثهم على النهوض في طلب العدو لإرهابهم، وهذه تعرف في كتب السير بغزوة حمراء الأسد، وكانت في اليوم الذي يلي يوم أحد. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالنهوض وألا يخرج معه إلا من شهد أحدا، فلم يخرج معه عليه الصلاة والسلام إلا من شهد أحدا، ولم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد لم يشهد أحدا بالخروج إلا جابر بن عبد الله، كان أبوه استخلفه في بناته، وقتل أبوه يوم أحد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم. فنهض المسلمون مباشرة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مثخنون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد، وحمراء الأسد جبل أحمر اللون جنوب المدينة من جهة مكة بعد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة بعشرين كيلو مترا تقريبا، فكانت تعد غزوة. وأنزل الله عز وجل قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أي مع هذه الشدة والبلاء والإثخان والموقف العصيب الذي هم فيه لم يترددوا في الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءهم الخبر أن أبا سفيان كان عزم على الكرة وجمع لهم الناس، فلم يبال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بذلك، بل خرجوا في أثر المشركين واستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. ووصفهم الله سبحانه بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي المشركون قد جمعوا لكم بقصد استئصالكم والقضاء عليكم، فاخشوهم أي خافوا منهم، فلم يبالوا بذلك، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونحن متوكلون عليه ومفوضون أمورنا إليه، فنعم المتوكل عليه ونعم من تفوض الأمور إليه سبحانه. فبلغ المشركين خروج المسلمين في أثرهم، وأدخل الله الرعب في قلوبهم، فخافوا ورجعوا إلى مكة، وكفى الله المؤمنين القتال. وذلك قول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا من كان على اليقين والثقة بالله والتوكل عليه لا تكون له إلا العاقبة الحميدة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر بعض الأمثلة على ذلك من السنة النبوية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه، وذكر في الآية وصف الله بالحياة، وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت، وأن التوكل يجب أن يكون على الموصوف بهذا الوصف وحده دون سواه، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت. وقد قال الله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت، وهو الله وحده سبحانه. أما ما سوى الله فلا يخرجون في هذا الباب عن أمور ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها مستحقا للتوكل، فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. وأما الحي الذي سيموت، والحي الذي قد مات، والجماد الذي لا حياة له، فكل هؤلاء لا يتوكل عليهم، وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه. فهذه آية عظيمة في هذا الباب، وحسن التأمل فيها ينفع العبد في صلاح عقيدته وصلاح توكله على الله. ولما مات نبينا صلى الله عليه وسلم خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه خطبته المشهورة التي قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتوكل على الحي الذي لا يموت، والعبادة كلها للحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه رب العالمين. وفي آية الكرسي يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعبد، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وهذه الآية فيها بيان عظيم شأن التوكل، وأنه من موجبات الإيمان ومقتضياته، وأن المؤمن كلما قوي إيمانه قوي توكله على الله والتجاؤه إليه وحده. ولهذا قال في الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه وحده دون من سواه، بتقديم المعمول على عامله، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، أي عليه وحده يتوكل دون أن يجعل معه شريك. ومن كان متوكلا على الله وحده فهو موحد في توكله واستعانته، وسيحصل مقصوده، لأن الله كاف من توكل عليه ومعين لمن استنصر به. وأما من لم يتوكل على الله وحده وجعل معه الشريك فإنه لا يحصل شيئا، ولا يكون ذلك بنافع له، بل يوكل إلى ما توكل عليه من مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة.
وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده، فإذا عزم المرء على أمر من الأمور بعد أن فكر واستشار فليتوكل على الله، ليكون الله عونه وموفقه ومسدده. فقوله فإذا عزمت، أي بعد الاستشارة والتأمل على أمر من الأمور، فتوكل على الله، أي اعتمد في فعل ذلك الأمر عليه وحده، وكن متبرئا من حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختمت الآية بقوله: إن الله يحب المتوكلين. فهو سبحانه يحب المتوكلين عليه، ويعينهم ويسددهم في أمورهم، ويوفقهم في شؤونهم جل في علاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه،
أي من يعتمد على الله وحده سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار فهو حسبه، أي كافيه. والحسب الكافي، فالله عز وجل كاف من توكل عليه. وقد تقدم قوله: وقالوا حسبنا الله، أي الله كافينا. فالذي يتوكل على الله وحده ويلتجئ إليه وحده يكفيه الله سبحانه كلما أهمه، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
وهذه الآية فيها بيان فضل التوكل، وأنه صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، لأن الله ختم هذا السياق بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا الذين كملوا إيمانهم من صفاتهم أنهم لا يتوكلون إلا على الله، وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هذا الأسلوب من أساليب الحصر كما سبق بيان ذلك. فالتوكل على الله وحده هو صفة المؤمنين الذين لهم الدرجات العالية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
وصدق رحمه الله، فقد ذكر التوكل في القرآن فيما يقرب من 70 آية، وأختم الكلام على هذه الآيات بذكر خلاصة في حقيقة التوكل وأقسام الناس فيه. فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه لعبده، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فهذه هي حقيقة التوكل، اعتماد على الله وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع. والناس في هذا الباب منقسمون إلى طرفين ووسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على الأسباب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، وفي قوله واستعن بالله اعتماد على الله وتفويض للأمور إليه وحده سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.